قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغل في الماء الدانم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ زين الدين الرحيم الحسين العراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، بعدما استفتح هذا الكتاب بحديث النيات على عادة أهل العلم في استفتاح كتبهم بهذا الحديث، إشارة إلى وجوب إخلاص العمل خاصة في باب العلم، وأن من أعظم أسباب البركة في التوفيق للتسديد والصواب. شرع المصنف رحمه الله على شرطه في ذكر الأحاديث بالتراجم التي هي من أصح الأسانيد على أصلين أو من أصلين، من مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، ثم بعد ذلك يذكر من خرجها. وليس من شرطه أن يكون من خرجها من أصحاب الصحيح وغيرهم بنفس لفظ الحديث بنفس لفظه، بل هو على طريقة أهل الحديث رحمة الله عليهم، أنهم حينما يذكرون الخبر ويقول مثلا رواه البخاري رواه مسلم، فإنما يريدون أصله، فإذا قال رواه البخاري أو سكت على أصله فالمعنى أنه متفق عليه، إذا سكت فالمعنى أنه متفق عليه، ولا يريد بذلك أن الشيخين خرجاه بنفس اللفظ. وإن كان اللفظ الذي عند صاحب الأصل فيه لفظة زائدة، أو الذي عزا إليه الخبر فيه لفظة زائدة يترتب عليها حكم آخر، لا يؤخذ هذا الحكم من لفظ الأصل على طريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث عنايتهم بالأسانيد، مثل البيهقي مثلا في كتابه السنن حينما يخرج الخبر ويقول رواه البخاري، فقد يكون عنده زيادة ليست موجودة في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو في غيرهما من الكتب، إنما يريدون به أصل الحديث وقد ينصون على ذلك. وهذه أيضا طريقة الحافظ العراقي، ولذا قد سيأتينا في بعض الألفاظ التي يعزوها هي عند من عزاها إليه بلفظ مقارب، وربما يكون فيه لفظ زائد معنى وقد نبه ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا يسامح فيه أهل الحديث، لأنهم يريدون بذلك الأسانيد وطرق الأخبار، مثل العراقي رحمه الله حينما بنى كتابه هذا على تراجم هي من أصح التراجم، ثم بعد ذلك يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى على ما تقدم وإن اختلفت الألفاظ. ولهذا في شرحه أو القطعة التي شرحها رحمه الله ثم أتمها بعد ذلك ابنه الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم يذكر في الشرح خرجه مثلا البخاري بلفظ كذا، خرجه مسلم بلفظ كذا، فترى أن اللفظ الذي خرجه البخاري فيه مغايرة مثلا للفظ صاحب الأصل أو صاحبي الأصل أحمد وموطى مالك، لكن لا يسامح في هذا أهل الفقه الفقهاء حينما يعزون الروايات، فإن الواجب هو ذكر الرواية بلفظها، فلو مثلا عزى لفظا للبخاري أو مسلم أو لغيرهما وكان في هذا اللفظ مغايرة فإنه ليس كأهل الحديث، لأن الفقيه اهتمامه منصب على المتن وهو يستدل بهذا اللفظ الذي ساقه، فقد نرجع إلى الأصل الذي ساقه منه فلا نجد هذه اللفظة فيه، فلا نجد هذه اللفظة فيه، لأنه يريد أن يستدل بعين هذا اللفظ الذي قد يكون زائدا على غيره، فلذا لا يسامح الفقهاء رحمة الله عليهم في هذا، فيبين الرواية بتمامها، إلا إذا كان الخلاف في اللفظ والمعنى واحد هذا أمر يتسامح فيه. المقصود أن المصنف رحمه الله طريقة الحديث في الغالب، ولهذا هذا الخبر لا تبل في الماء الدائم، وهو ساقه من رواية همام، وهذه ترجمة معروفة، رواية همام معمر عن همام، وهذه إحدى التراجم التي نبه المصنف عليها، وأنه يسوقها في كتاب يسوق الأخبار التي في عصر أحمد وفي مسند أحمد والموطأ، ثم من خرجها من أصحاب الكتب الأخرى. همام المنبه رحمه الله وهو أخو وهب المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر على المشهور وعلى المرجع عند كثير من العلم الدوسي الصحابي المشهور رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فيه هنا منه، مسلم منه والبخاري فيه، ومسلم والبخاري قال لا يبولن، مع هنالك لفظ أيضا لمسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، يعني أنه نهي مؤكد مشدد فيه. وهذا الخبر له روايات، له روايات، ساق المصنف رحمه رواية الأصل الذي ساقه، ساق الخبر منه، واللفظ الثاني كما تقدم: لا يبولن بالنهي المؤكد، ثم قال: ثم تغتسل منه. وعند أحمد وأبي والترمذي بسند صحيح: ثم تتوضأ، ثم تتوضأ منه. وهذه إسناده عند الترمذي على شرط الشيخين. وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان، وسندها أيضا صحيح، أو وثم تتوضأ أو تشرب، أو تشرب. وجاء عند أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، بالنهي عنهما جميعا، بالنهي عنهما جميعا. وهذا صريح. أما الرواية التي ساق المصنف كذلك البخاري محتمل، هل النهي عن الجميع أو عن الجمع، كما سيأتي إن شاء الله. وجاء أيضا في مسلم من حي جابر: نهى أن يبال في الماء الراكد. وعند مسلم عن ابن هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. هذه روايات في هذا الباب. فالحديث جاء في النهي عن البول في الصحيحين: لا يبولن، وجاء هنا لا تبول كما هي رواية مسلم، لا تبول، هذا نهي عن البول في الماء الدائم. الدائم هو الساكن، قوله الذي لا يجري هذه صفة تقيد الدائم، لأن الدائم يطلق على الدائر وعلى الساكن، فقول الذي لا يجري تقييد لأحد صفتي الدائم، لأنه يطلق الدائم على الساكن وعلى الدائر، فهو يشبه يكون من الألفاظ الأضداد، الأضداد. ولقال الذي لا يجري فهي صفة مقيدة لقوله الدائم الذي لا يجري. ثم تغتسل منه، ثم تغتسل روي بثلاثة ألفاظ: ثم تغتسل منه، على أنه مرفوع، وهذه أصح الروايات. وروي بالجزم: ثم تغتسل منه، وهذه الرواية أيضا لا بأس بها، يعني رجحها بعض أهل العلم. وروي ثم تغتسل منه، في الرواية الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، على أن يغتسل فعل مضارع مرفوع بالضمة، ضمة لتجرده عن الناصب والجازم، الفعل المضارع إذا تجرد وش يكون حكمه؟ نعم، إذا تجرد عن الناصب والجازم يرفع، يرفع ورفع مضارعا إذا يجرد من ناصب والجازم كتسعد، يعني أنه لم يأتي شيء يغيره عن حالته الإعرابية. قال ثم يغتسل. طيب ثم يغتسل، قالوا إن يغتسل الجملة خبر لمبتدأ محذوف، ثم هو، ثم هو يغتسل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام على ما يضرب أحدكم امرأته، في لفظ آخر عند البخاري يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها، ثم هو ثم يجامعها ثم يضاجعها. هذا الحديث بإجماع الشراح والرواة لم يروى إلا بالرفع، ما أحد رواه بالجزم ثم يجامعها، فقالوا إنه مثل هذا الخبر، يعني يقول لا يضرب لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم، يعني ثم يؤول الأمر إلى أن يجامعها، وقد تمتنع عليه لأنه ماذا؟ أساء إليها. كذلك نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم هو ثم يغتسل، يعني ثم هو يغتسل منه، يؤول الأمر إلى أنه يريد أن يغتسل منه أو يتوضأ منه على رواية الترمذي، أو يريد أن يشرب، يريد أن يشرب. فذكر في الخبر ثلاثة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ، فيمتنع عليه ذلك. لماذا يمتنع عليه؟ يريد أن يغتسلها لأنه بال فيه، فإذا بال فيه فإنه ماذا؟ يقدره، يقدره، فقد ينجس وقد لا ينجس، لكن لا شك أنه حينما يتقدر فإن النفس ماذا؟ تعافه، النفس تعافه، لأن يؤول الأمر إلى حاجته إلى هذا الماء إما للاغتسال أو للوضوء أو للشرب، سائر أنواع الاستعمالات الأخرى، سائر أنواع الاستعمالات الأخرى. وقال لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، ولهذا كان أظهر أن قول ثم تغتسل على أن هذه الجملة الفعلية على أنه على أنها مرفوعة لا على أنها معطوفة على، الذين قالوا تغتسل قالوا عطف على لا تبل، إذا كان تغتسل عطف لا تبل هذا واضح، تبل لأنه مجزوم لأنه، وعليه لا يبول أن عطف على الموضع لأن موضع يبول الجزم، لكن الاتصال من التوكيد الثقيلة بني على الفتح، وإلا موضع يبول أن الجزم لكنه يبنى على الفتح إذا اتصلت من التوكيد الثقيلة والخفيفة، فهو عطف على إما على نفس تبل أو على موضع يبولن على الرواية الأخرى. أما ثم يغتسل على قول بعض النحويين أنها تضمر أن بعد ثم، لكن ضعفوا هذا، لكن لو صحت الرواية لا يضر، لو صحت الرواية فإنه يمكن أن تخرج على وجه صحيح لا يضر، يعني رواية النسخ. ولهذا كان الأحسن والأظهر في من جهة المعنى أنه يؤول الأمر إلى حاجته إلى أن يغتسل فيمتنع عليه ذلك. لا تبول في الماء الدائم، قوله الماء الدائم، الماء الدائم الماء الساكن. طيب هل الماء الدائم هذا محدد بقلتين أو أكثر من قلتين أو أطلق في الخبر؟ أطلق، يعني يشمل الماء الكثير والقليل. الفقهاء رحمه الله تصرفوا في هذا الخبر، ما تركوه على إطلاقه، تصرفوا فقيدوه كل بحسب المذهب الذي هو عليه. فأبو حنيفة قال هو الماء الذي يعني إذا حرك أحد الطرفين لم يتحرك الآخر فهذا يجوز البول فيه، إذا كان دون ذلك فهذا لا يبال فيه، مع عند الحنابلة والشافعية قالوا النهي في الماء الذي دون القلتين، وما فوق القلتين يكره يكره. فقالوا لأن ما دون القلتين قليل، وما القلتان فأكثر كثير. وذهب بعض العلم إلى أن النهي مطلق في جميع المياه القليلة والكثيرة، في مياه الغدران وكذلك الماء المستنقع في أي مكان، في أو مياه الآبار وغيرها، للإطلاق في هذا الخبر، وأنه لا يجوز. هذا هو الظاهر، هذا هو في الماء القليل والكثير، لأنه في تلك الأيام كان إذا نزلت الأمطار فإن الماء يكون في أحواض، ويكون مثلا في الغدران وفي المستنقعات، يستنقع الماء مثلا في مكان قد يكون قليل وكثير. النبي نهى عن ذلك لأن هذه ما يحتاج إليها في الشرب وفي الغسل وفي الوضوء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقديرها. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم نعم. مسألة البحار، البحار قول لا تبل الماء، هل هو هل البحر داخل في هذا الحديث؟ إذا قيل إن داخل، بعضهم قال خرج الماء المستبحر بالإجماع، خرج الماء المستبحر بالإجماع، هكذا قالوا يعني. لكن يعني فيما يعني فيما يظهر الله أعلم، ولدي لكن فيما يظهر لي، وهل ذكر بعض العلم أن يقال هل البحر داخل، هل هو داخل في عموم النص؟ قد لا تبل الماء الدائم، النبي يخاطبهم في المياه الدائمة التي ماذا؟ التي ينتفعون بها. معلوم أنه يعني مراد بذلك مياه الغدران والأحواض والبرك وما يستنقع من الماء في الأمطار نحو ذلك، هو غير داخل أصلا حتى يقال يخرج، حتى يقال يخرج. لكن لا شك أنه يعلم أن البحر غير داخل، لأن الناس يركبون في البحر في تلك الأيام، ومعلوم أنهم يحتاجون البحر، يقضسان حاجته، وكثيرا ما تذهب الحاجة في البحر، ويركبون في زمن النبي عليه السلام وبعد زمنه، وهذا معلوم بلا خلاف، يعني من جهة دلالة النصوص على المعنى في ركوب البحر مسافة الزمن الطويل، ويقضي الإنسان حاجته لطول المدة، والبحر لا يتأثر، هذا لا إشكال. لكن هل هو داخل أو ليس داخل؟ وهذا يقع مثلا في أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، بعضهم قال خرج مثلا جلود كذا، جلود كذا، مثلا جلود الكلاب ونحو ذلك، أو جلود بعض الحيوانات، يعني قد ينازع قال هل تدخل أو لا تدخل، لأن ليس من عادة العرب أنها تدبغ مثل هذه الجلود. القصد أن هذه قد تكون قاعدة في هذا الباب، وأن ما يعلم بالقرين أنه غير داخل فلا يحتاج إلى إخراجه، ولهذا يقال الماء الدائم يشمل الماء القليل والكثير، وأنه لا يجوز البول فيه حتى ولو كان لا ينجسه. طيب ما العلة في النهي عن الماء، النهي عن البول الماء الدائم؟ قيل العلة هو التنجيس، ولهذا قالوا إنه إذا كان كثير لا بأس، وقيل العلة هي التقدير ثم قد ينجس، وهذا هو الصحيح، العلة هو التقدير. والشارع الحكيم نهى عن تقدير المياه، والنفوس يقع فيها العيافة للمياه التي يصيبها مثلا شيء من القدر ولو لم تكن نجاسة، ولهذا في حديث هريرة لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب، هذا معلوم أنه ليس لتنجيسه، لتقديره، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولهذا هم استدلوا بهذا الخبر على مسألة الماء الطاهر الذي يخرج عن الطهورية إلى الطاهرية، وهذا بحث آخر، لكن الكلام في لفظ المصنف رحمه الله لا تبل في الماء الدائم، وإن كان ما ذكروه ضعيف في هذا، وأن النهي في الحديث لا يبل لا يغتسل أحدكم الدائم لأجل تقديره، والنهي عن البول الماء الدائم لأجل الأمرين، تقديره إن كان ماء كثير ولا ينجس، لكن له موضع استعمال الناس لشفاههم، لشربهم، لطعامهم، لشرابهم، وكذلك الوضوء والغسل يأخذون منه ويغتسلون، ثم قد يؤول بتتابع الأموال إلى تقديره. الدائم على الدائم الذي لا يجري لا تبول، لا يبولن. ابن حجم رحمه الله ركب الشطر قال يقول النبي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولو وقعت منه قطرة من البول في ماء عظيم دائم فإنه يحرم عليه الوضوء منه ولا يحل له الوضوء منه، ولغيره أن يتوضأ. ولو أنه جمع بوله شهرا، جمع بوله شهرا ثم صبه فيه، ما حكم عند ابن حزم؟ ها؟ لا بأس به، ماء لا بأس به. لا شك أن يعني هذا أمر تأباه الشريعة، هذه بالحقيقة ظاهرية جافة وجامدة، وليس الظاهرية لكن ظاهرية لا صاحبة، ظاهر النصوص لا يكون هكذا. ولهذا يعني استنكر العلماء عليه هذا الأمر، قالوا يعني حتى قال بعضهم جل الله عن قوله وكرم الله دينه عن إفكه، حيث يقول منها يعني جمع من الشناعة وحوى من الأمر مستفضع، لكن رحمه الله وعفى عنه وقع في مثل هذا، وله كما يقول بعض العلماء كذاب وغيره له من المسائل والاستنباطات الشيء يعني العظيم، وله من المسائل الواهية والمنكرة الشيء كذلك رحمه الله. وقد تتبع بعض حفاظ المغرب وهو أبو بكر ابن المفوز الحافظ محمد بن حيدرة القرطبي رحمه الله، توفي سنة 505، توفي صغير السن، سنة ولد سنة وفاة ابن عبد البر، توفي سنة 505، كم يكون له من العمر؟ ولد سنة وفاة ابن عبد البر، متى توفي ابن عبد البر؟ 463، وتوفي سنة 505، له 42 سنة رحمه الله، نعم 42 سنة، وحافظ رحمه الله، ويعني لم يدرك ما يعني سن الرواية، توفي في هذا السن رحمه الله ككثير من الحفاظ الذين توفي هذا السن أو أقل. فرد عليه وبين شناعة هذا القول منه رحمه الله، بل قال لو أنه تغوط فيه لا بأس يتوضأ، لأنه على البول. نعم كذلك هم نسوا ابن حزم داود الظاهر، الظاهر كذلك قالوا، لكن أنا ما أدري الظاهر نسب إليه داود بن علي الظاهري رحمه الله. يقول لا تبل في الماء الدم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، تغتسل منه، هذه رواية من؟ مسلم. رواية البخاري تغتسل فيه، تغتسل فيه، تغتسل فيه واضح، وتغتسل منه يعني تغترف منه، تغترف منه. طيب جاء في صحيح مسلم رواية بكير بن أشج عن أبي السائب مولى زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من طريق آخر وإسناد آخر ولفظ آخر، أو يعني يعني في نفس الحديث قال أنه عليه الصلاة قال لا يغتسل، لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، وهو جنوب لا يغتسل الماء الدائم وهو جنوب، هذا في الاغتسال وهو جنوب، وهذا في البول. قيل أبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. ظاهر هذا الخبر أن يجوز التناول، وظاهر هذا الخبر أنه منهي عن التناول، أليس كذلك؟ وحديث هريرة كله عن أبي هريرة، كلاهما في مسلم. يعني هذه الأفاضل ثم تغتسل منه ثم تتوضأ منه ثم تشرب، ثم تتوضأ أو تشرب منه، وهذه يمكن ليست ظاهرة على الشك، احتمالها على التنويع فيما يظهر والله أعلم، وأنا ما راجعتها، لكن يعني ما يعني تتوضأ وتشرب قد يحتاج إلى الشرب، يحتاج إلى الشرب، دل على الحاجة في جميع أنواع الحاجات، من شرب من طبخ من نحو ذلك، يعني حاجته إلى الماء. هذه الألفاظ هل هي حديث واحد أو أحاديث؟ العراقي رحمه الله يقول إنها حديث واحد، بعض الرواة ذكرها كلها وبعضهم اقتصر على بعضها، وذكر هو عن الحافظ عبد الكريم عبد النور الحلبي الدمشقي الحنفي، وهذا حافظ كبير وإمام رحمه الله، توفي 35 و700 له جلالة وإمام رحمة الله عليه، يعني قال إنها أحاديث، إنها أحاديث ليست حديث واحد. قوله في الحقيقة بالنظر إلى اختلاف الطرق اختلاف الألفاظ أقرب، إلا في الحديث الذي يكون مخرجه واحد، يكون مخرجه واحد، يعني كون النبي مثلا قال ثم تغتسل منه أو تتوضأ منه أو تشرب منه، والرواة منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، لكن حديث هريرة يعود إليه، يعود إليه، وهذا يحتاج إلى تتبع الطرق والمخارج في هذا الخبر. إنما دلالة هذه الألفاظ واضحة، ومنها قوله ثم تغتسل منه في هذا الخبر. في حديث هريرة قال يتناوله تناولا، تناوله تناولا. حديث رواية مسلم ورواية البخاري تدل عنها لا يجوز الاغتسال فيه، صحيح هذا واضح، لأنه يقذره على الصحيح ولو لم ينجسه. ورواية مسلم ثم يغتسل ثم يغتسل منه، تبعت كلام أهل العلم في هذا وما وجدت يعني شيء واضح في هذا، لكن يحتاج تتبع إلى زيادة. لكن تأملت أنا الروايات في هذا وظهر لي في هذا، وقد يكون ما أدري أحد ذكره من العلم ويذكره، لكن قول ثم تغتسل منه هذا في النهي عن البول، ثم يعني لا تبول في الماء الدم، ثم تغتسل ثم تغتسل منه، يعني ثم يؤول إلى أن تغتسل منه فيمتنع الاغتسال منه، لأن الاغتسال من الماء الدائم ثم تغتسل لا تبول في الماء الدائم الذي يجي ثم تغتسل منه، يعني ثم يمتنع عليك لأجل أنه بال فيه من بال فتنجس فامتنع عليك الاغتسال منه، ثم يؤول أو يغتسل فيمتنع عليه الاغتسال منه لأجل أنه ماذا؟ تنجس، لأجل أنه، هذا هو الصواب، الصواب في الرواية كما تقدم. رواية أبي هريرة في صحيح مسلم لا أنه قال لا يغتسل أحدهم الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدهم الماء الدائم وجنوب، الجنوب لا يغتسل في الماء الدائم، لكن يغتسل منه لا بأس. ولهذا قال أبو هريرة كيف يصنع؟ الماء ليس عنده شيء يختلف به الماء، والماء قد يكون في إناء كبير من صخر من حجر من طور أو في حوض، معلومون لابد يعني أن يتناول، قال يتناوله تناولا يأخذ ويغتسل، وهذا سواء كان ماء قليل أو كثير، دون قلتين أو أكثر قلتين. وأن تناول الماء باليد ليس كالاغتسال فيه، وهذا يؤكد على أن النهي عن الاغتسال لأجل التقذير. ولا شك أن اغتسال الجنوب تناول الجنوب في يده ليس كنزوله ماذا فيه، فالمنهي فالجنوب منهي عن الاغتسال فيه، منهي عن الاغتسال فيه. أما أن يغتسل منه هذا لا بأس به، ولذا يعني الصواب أن يجوز للجنوب أن يغترف من الماء، أنت مثلا إنسان جنوب وعندك الماء تريد أن تغترف منه لا بأس، ما نقول تصب عليك الماء أو تغسل يديك أول بنية رفع الجنابة حتى ترتفع الجنابة على اليد ثم تتناول الماء، لا يلزم هذا، لا يلزم. لكن إذا أدخلت يدك في الماء الآن لك ثلاثة أحوال، إذا أدخل الجنوب يده في الماء له ثلاثة أحوال، ما هي الأحوال الثلاثة؟ هو جنوب الآن يريد أن يدخل يده في الماء، فإذا أراد أن يحتاط، أراد أن يحتاط حتى يكون غسله صحيح على جميع الأقوال، يدخلها بنية ماذا؟ إذا يدخلها طيب بنية الاغتراف، أحسنت، لا رفع الحدث، فإذا دخل به الاغتراف يكون الحدث موجود عنه. فلو أنه اغتسل فلا بد أن يغسل يده، لأن يده الآن لا زالت الجنابة عليها بنية الاغتراف. الحال الثاني يدخلها ماذا؟ بنية رفع الحدث. الحال الثالث يدخلها بنية ماذا؟ بغير نية إطلاق، ما نوى رفع الحدث ولا عد رفع الحدث. هم يقولون إذا أدخلها بنية اغتراف هذا واضح، أدخلها وأطلق النية كذلك عند الأكثر أنه لا يكون الماء مستعمل، لا يكون الماء مستعمل، يعني لو أدخل يده في ماء قليل عندهم بنية رفع الحدث صار الماء مستعمل، وصار مستعمل فإنه لا يرفع الحدث، لا يرفع له. لكن هذا فيه نظر، ولهذا بوب البخاري رحمه باب وضوء الجنوب، قال وأدخل ابن عمر والبراء أيديهم في الماء وهم جنوب، ثم ذكر حديث عائشة اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام هما من إناء واحد، وذكر حديث أيضا أنس كان يغتسل ابن عمر من النساء، وحديث آخر أيضا ذكر أمورا آخر حديث ابن عباس أيضا عن بعض أزواجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع بعض أزواجه، يعني هذا كثير في الأخبار. ومعلوم أنه حينما يغتسل هو يعني من إناء واحد من الفرق الماء يتساقط من الجنوب، والغالب أنه يصيب ماذا؟ ينزل في الإناء، ينفصل من الجنوب في الماء، فإذا انفصل يكون الماء المنفصل قد رفع به ماذا؟ الحدث، فيكون ماء مستعمل نزل في ماء غير مستعمل، فعندهم هذا يكون ماء مستعمل. ولهذا كان الصواب أنه لا يضر لا مسألة إدخال اليد، والظاهر حتى ولو أدخلها بنية رفع الحدث، يعني ليس لأن قولهم إن قوله عليه السلام لا يغتسل أحدكم الماء الدائم هو جنوب، لأنه إذا اغتسل وهو جنوب في الماء القليل صار الماء ماذا؟ مستعمل، رفع به طهارة، فلا يرفع طهارة مفروضة، فلا يرفع به طهارة أخرى. وكذلك أيضا لو أدخل يده وهو محدث حدث أصغر، بخلاف ما إذا توضأ تجديد مثلا هذا لا يرفع بالحدث. وذكروا تفاصيل في هذا واستدلوا بهذا الخبر على هذا الأصل وليس بظاهر. والعلة أرفع وأعلى التي ذكرها النبي عليه السلام، وهو خشية التقذير في اغتسال الجنوب أو التنجيس في بول في الماء الدائم. ولهذا يعني الحمد لله مثل الأمور مثل هذه الأمور لا تقع الآن، يعني الناس يتوضؤون الآن من الصنابير لا يقع، لكن الشيء الذي يعني وقع في المخالف هو الإسراف في الماء، لكن ربما يقع حينما على قولهم لو يعني نزل الماء منه كان مجتمع في مكان ثم أصاب هذا الماء بعض بدنه واكتفى بالماء الذي أصاب رجليه بالماء النازل، هذا يجري لو نزل الماء المستعمل واكتفى بغسل أعلى بدن من الماء النازل والماء الذي انفصل من بدنه غسل به أسفله، على قولهم لا يرفع الحدث لأنه ماء مستعمل، ماء مستعمل. لكن إذا كان يجري في الأحواض وغيرها في الصهاريج والمغتسلات هذا واضح أنه لا يأخذ هذا الحكم. طيب على قولهم لو أن إنسان أراد يعني ما عنده يعني أراد أن يغتسل مثلا ماء خاص ليس عام، مثل مسبح عنده خاص ليس، ولهذا قد تقع هذه المسألة في مسألة المسابح في بعض البيوت والاستراحات والحوادث، قد تقع هذه المسألة وقد يتوضأ منها أحيانا مثلا، تقع ليس معناها لا تقع في في هذه الحالة لو أنه أن جنوبا أراد أن يغتسل في هذا الماء، وهذا الماء على قولهم أقل من قلتين وهو جنوب، وأراد أن يغتسل فيه أراد أن يغتسل فيه كيف يصنع؟ ها؟ لا هو يعني إذا اقترف واضح، إذا اقترف واضح، إذا اقترف واضح. نعم. أول ما ينغمس يكون مستعمل، يعني قصدك أنه ينزل في الماء، يعني مثل ما يدخل يده في الماء بدون نية، ينزل في الماء بماذا؟ وهذا الحقيقة يعني ينزل في الماء بدون نية تغسل، ثم ينوي في الماء، ينوي في الماء. ولهذا لو نزل برجليه مثلا بساقيه إلى ركبته فنوى، في هذه الحالة يكون ما مستعمل، يرتفع الماء عن ماذا؟ عن الساقين. أما ما هو أعلى من الساقين فيأخذ ماء آخر، لأنها صار مستعمل الآن وهو ماء قليل. ومثل هذه التقييدات تقييد بالمذهب، والحديث أعلى وأرفع كما تقدم من هذا، فلذا كان الصواب ما دل عليه الخبر في عموم الاغتسال المياه، النهي في المياه سواء كانت قليلة أو كثيرة، قال ثم تغتسل منه. نعم.